بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر صفر لعام 1435 للهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف درسنا بالتعليق على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ومع المبحث الرابع نسمع القراءة من المبحث.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: المبحث الرابع، الخلفاء الراشدون. التعريف بالخلفاء الراشدين: الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق، وعمر ابن الخطاب الفاروق، وذو النورين عثمان ابن عفان، وأبو الصديقين علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. مكانتهم ووجوب اتباعهم: الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بهديهم، كما ثبت ذلك من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فضلهم: أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة، نورد حديثا واحدا منها لكل واحد منهم. فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خلقة إلا سدت إلا خلقة أبي بكر
إلا خلقة أبي بكر.
ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر ابن الخطاب منهم. ومعنى محدثون ملهمون. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فقال: أدعوا لي عليا. فدفع الراية إليه ففتح الله تبارك وتعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ندخل في مبحث اليوم، أريد أن أنبه على أمرين. في درس القدر كنت ذكرت أبيات في كلام الأشاعرة في مسألة الكسب، وهو قولهم: ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي، ذكرت أن هذا من قول صاحب الجغرة، والصواب أنه من قول صاحب الخريدة، الخريدة البهية. وأخذنا في هذا المكان درسا طويلا في شرح هذا الكلام، في شرح البخاري، في شرح هذه الأبيات من الخريدة. فأنا ذكرت في الدرس أنها من قول صاحب الجغرة، والصواب أنها من صاحب من قول صاحب الخريدة، وهو أحمد الدردير. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم يدرس الآن في الأزهر موجود. أيضا في الدرس الماضي في درس ما يتعلق بفضل آل البيت، كنت أذكر آل البيت وسلالتهم، وذكرت ضباعة بنت الزبير وذكرت غيرها، ثم قلت هي صاحبة بئر بضاعة، لا بئر بضاعة غير ضباعة، ضباعة بنت الزبير. اليوم استعن بالله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. وبعد، عند اليوم مبحث مهم جدا ومبحث خطير، وهو ما يتعلق بالخلفاء الراشدين. وكما ترون عندكم المبحث في الكتاب في حوالي صفحة ونصف، ولعل البعض يستغرب لماذا قسمنا هذه المباحث والأبحاث على عدة دروس. يعني تعودنا قبل ذلك أن نأخذ مثلا 10 مباحث، نأخذ 20 صفحة وأقل أو أكثر، لكن هنا توقفنا فنأخذ في الدرس الواحد مبحثا واحدا. الصحابة أخذنا في مبحث عن آل البيت، الخلفاء في الخلفاء الراشدين، وذلك لخطورة الأمر، لأنكم تعلمون أن الخلل الذي حصل في اتجاه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في محبتهم، وفي العكس في بغضهم، بل في تكفيرهم ولعنهم من طائفتين. يعني عندنا المخالف في هذا الباب طائفتان، عندنا نواصب وعندنا روافض. النواصب نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وارضاه وآل البيت، فسبوهم ولعنوهم. ومن النواصب الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا من في عسكره، وعكس هؤلاء الروافض الذين لعنوا الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وكفروهم، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث الكلام في المخالفين وذكر كلام المخالفين. فلذلك وقفنا عند هذه الأمور، عند مبحث الصحابة، مبحث آل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. مع الخلفاء الراشدين خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ودرس واحد في الحقيقة في وقفة معهم قليل في حقهم، الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام عظيمة، كما سنذكر إن شاء الله جل وعلا في فضائلهم. وأيضا هذا الدرس سيكون مختصرا جدا جدا، وأيضا التعب في الاختصار أعظم. يعني لو جئنا نأخذ هذا الدرس في 10 دروس لكان أسهل من أن تضغط هذا الدرس في درس واحد، لأن كتبت فيهم كتب في فضائلهم وفيما يجب علينا نحوهم وفي المخالفين لهم. لكن على كل حال نحن بقدر الإمكان يعني نأخذ رؤوس المسائل، والقصد من هذا كله مع صحة المعتقد لك أنه يكون عندك حصانة، حصانة. وصحة معتقد في هؤلاء بالدليل الصحيح الواضح والرد على الشبهات كعناصر أساسية. ولا يخفى عليكم أن ما حصل في الفترة الماضية من الموجة الشرسة للروافض على مصر وعلى أهلها وإرادة الروافض الرجوع مرة أخرى إلى مصر وتجديد بعث الدولة العبيدية الفاطمية، كان ذلك أمل لروافض إيران ولشيعة إيران. وتعلمون أن أحمد نجاد عندما دخل مصر رفع علامة النصر عندما ذهب إلى الحسين وبكى هناك على أعتاب الحسين ومقام السيد زينب وغيرهما، قال كانت أمني هذه أمنيتي منذ 30 سنة، هو يتمنى أن يدخل إلى مصر لم يستطع، فجاء هنا ليأتي بشركياته وإفكه عندما يسمونه بالعتبات المقدسة، ورفع علامة النصر، فقد رآه العالم ورآه الناس. والحمد لله الذي كفى بأسهم وشرهم ورجعوا من حيث أتوا، ونسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يخلص الأمة من شرهم. ستسمعون في هذا الدرس في أخيره بعض ما يزعمون هؤلاء المجرمين، بعض ما يزعمون هؤلاء المجرمون في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة. فعلى كل حال لعل هذا عذر لنا في بعض التطويل أو في تقسيم هذه المباحث على دروس مستقلة لكل مبحث. نستهل هذا الدرس بقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغالي في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، كان عكس الإفراط، ولا نتبرأ من أحد منهم يعني كما يفعل الروافض. قال: ونبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم، هذه عقيدة، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ما يتعلق بفضل الثلاثة إجمالا جاء في هذه الأحاديث. وقبل ذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام مسلم عقد أبوابا في الصحيحين في ذكر فضائل هؤلاء، ولم أيضا أعرج على النقل من هناك لأنه أيضا مبحث طويل سيطول، ولكن اختصرت شيئا من كتاب الإبانة الذي ذكرت لكم قبل ذلك للحميدي. فصل في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. حديث أبي موسى المروي في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني في حائط في بستان من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، يعني جاء رجل وطلب الدخول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل آخر فاستفتح فقال عليه السلام افتح له وبشره بالجنة. وكان هذا الرجل الثاني هو عمر، ثم جاء ثالث فاستفتح فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال فحمد الله، يعني عثمان حمد الله ثم قال الله المستعان. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، جبل أحد، ومع أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه برجله وقال أثبت أحد، يعني أثبت أيها الجبل، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير أو نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، يعني كل خير الناس أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. رواه أيضا البخاري. وأيضا جاء عن محمد ابن الحنفية، يعني ابن أبي طالب، قال قلت لأبي، يعني قال لعلي، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي خير الناس أبو بكر. فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. يعني هذا علي رضي الله عنه أرضاه يقول هذا الكلام، يشهد بها أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ يقول يعني ثم أنت. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. وعن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني موقعة وغزوة، فأتيت فقلت أي الناس أحب إليك، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، فقال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، فعد رجالا. متفق عليه. وأخرج أحمد في مسنده بإسناده عن علي رضي الله عنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، ولو شئت لسميت الثالثة. وأيضا أخرج أحمد بسنده عن علي قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم، سبق السابق في خيل الحلبة، يعني السباق هو الذي يأتي أولا، سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر، يعني ثنى أبو بكر، جاء الثاني، فالسابق الذي يأتي في الأول، وصلى أبو بكر يعني جاء بعده، وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة أو أصابتنا فتنة يعفو الله عمن شاء، يعني يعفو الله عمن شاء في هذه الفتنة. رواه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة. وذكرت لكم حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذه حديث فضل إجمالا. أما الصديق رضي الله عنه الخليفة الخليفة الأول فمن فضائله أنه صاحب الغار وصاحب الهجرة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وكان الثاني في الغار. فروى أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وأيضا مما تواتر في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، فهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث متفق عليه ومتواتر. وأيضا جاء في الصحيحين مما جاء في فضله من حديث أبي هريرة قال: أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي رسول الله، عندما ذكر الأبواب التي يدخل منها أهل الجنة الجنة، الأبواب الثمانية، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يعني هذه شهادة لأبي بكر الصديق أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية التي يدخل من كل باب أناس مخصوصون بأعمال مخصوصة. فلكثرة فضل أبي بكر ولكثرة أعماله الصالحة، وأنه يدلي بدلوه في كل باب من أبواب الخير، يدخل من الأبواب الثمانية رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فضائله أنه كأنفق ماله كله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يمن على الله جل وعلا ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعى منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كان أبو بكر يسلم ويساهم ويسادق في أبواب الخير المتنوعة، وكان عليه السلام هو خير الصحابة وسيدهم، كما قال عمر في اجتماعه في سقيفة بني ساعدة قال: بل نبايعك. أبو بكر كان يقول لهم: بيع عمر أو أبا عبيدة عامر بن جراح، أو فقال عمر: بل نبايعك، بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايع الناس، رواه البخاري. وأيضا فيما حصل من مغاضبة عمر للصديق في أمر من الأمور، جاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. ثم أن عمر فاء ورجع يبحث عن الصديق لكي يصالحه فلم يجده في بيته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عنده، فقال صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق أو صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما هل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها؟ هذه شهادة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان خير خليفة تولى عن المسلمين كما قال عبد الله بن جعفر الطيار: ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا، أرحمه بنا وأحناه علينا. إن كان رحيما بمن تحت يده ورؤوفا وكان رؤوفا بهم. رواه اللالكائي والأجود في الشريعة. وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: أبو بكر الصديق إمام الشاكرين. ثم قرأ قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. رواه اللالكائي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر. قال: عن الصديق تسأل؟ فقال له الرجل: وتسميه الصديق؟ تسميه الصديق؟ يعني كيف ذلك من أئمة أهل البيت؟ قال: ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمي صديقا فلا صدق الله قوله: اذهب فأحب أبا بكر عمر وتولهما، فما كان من أمر ففي عنقه، يعني عن المسؤول. رواه الأصباني بالحجة، وذكره الذهبي في السير. أخيرا في موضوع أبو بكر الصديق مسألة الخلافة، قال الطحاوي رضي الله رحمه الله في متنه: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نثبت الخلافة لأبي بكر الصديق لأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو المقدم، ومن لم يقل ذلك هذا من عندي، ومن لم يقل ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني شتم المهاجرين والأنصار. الذي لا يقدم الصديق كانوا يقول: المهاجرون والأنصار هؤلاء ما عندهم فهم ولا عندهم علم، اختاروا الصديق وهو ليس أهلا لذلك، وحاشاهم. من طعن في خلافة الصديق فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول الطحاوي: وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في الوسطية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الفتاوى 353. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني أربعة فهو أضل من حمار أهله، يعني الحمار الذي في بيتي أفضل ممن يطعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة وأهل الحديث اختلفوا في هل خلافة الصديق ثبتت بالنص عليها الصريح أم بالإشارة. طبعا مع الإجماع، مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الذي حصل في السقيفة. فمما احتج به من قال أنها ثبتت بالنص حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه، يعني في مرض الموت: ادعي لي أبا بكر وأباك وأخاك حتى أكتب كتابا، يعني يريد يكتب كتابا للصديق في محضره وفي محضر ابنه، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ثم قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه البخاري. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. البخاري وهذا ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني قال ارجعي في وقت معين وقت آخر، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تعني الموت، يعني كانت تقول: طيب لو مت من آتي؟ فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا متفق عليه. وما يحتج به أيضا للسنة استخلاف وجه السلام للصديق في مرض موته لكي يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وفعلا صلى بالناس. ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاط قام ودخل المسجد وصلى جالسا بجوار الصديق، فضلا عن كما قلت إجماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة. ثم ننتقل إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو المحدث الملهم، المحدث يعني كأنه يحدث، كأن الملائكة تحدثه، الملهم، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين في الرؤيا التي رآها، وأيضا شهد له بالجنة وشهد له بالقصر كما سنأخذ في بعض الأحاديث. من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، يعني ملهمون، وإنه وإن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر ابن الخطاب. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، وقال البخاري أي يجري الصواب على ألسنتهم، يجري الصواب على ألسنتهم. وقيل معنى محدثون يعني مصيبون إذا ظنوا، يعني كما عندهم فراسة فائقة جدا جدا، يظن الشيء ويقع كما ظنه، وكأنه يحدث بهذا وهو ملهم، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ رأيت قدحا يعني إناء أتيت به فيه لبن، يعني أتي بقدح فيه لبن، وهذا الحديث شرحناه في دروس البخاري شرح مطول، فشربت حتى إني لأرى الريا يعني الشبع، الشبع يخرج في أثاري من كثرة الشبع، ثم أعطيت فضلي لعمر بن الخطاب، فقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم، العلم. هذا منقبة عظيمة لعمر في علمه وغزارة علمه. وهذا حديث في الصحيحين كما قلت وذكرته في دروس البخاري مفصلا. وعن أبي سعيد بن خدي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبص يعني ثياب، وعرض قبل ذلك منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. الثدي جمع ثدي، يعني بعض الناس قميصه يصل إلى ثدييه وبعضه أقل من ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك؟ قال الدين، يعني معناه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دينه كامل سابغ تام، كإنسان عليه قميص يجره من طوله ومن تمامه ومن كماله ومن زيادته. هذا أيضا رواه الشيخان ومتفق عليه كما قلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم يعني بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، يعني ما لقيك الشيطان تسلك طريقا من الطرق إلا خاف منك وسلك طريقا آخر، يعني الشيطان يفر من الطريق الذي يمشي فيه ابن الخطاب أو الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومثل الشيطان شياطين الإنس من الروافض، فإنهم لا يمشون في فج عمر ولا يمشون في طريق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن مجاهد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن مجاهد قال: كنا نحدث أو كنا نتحدث أن الشياطين كانت تفر مصفدة، كانت مصفدة في زمان عمر، فلما أصيب بثت، يعني كان الشياطين كانت في زمن عمر مسلسلة من قوة عمر وشدته في الحق وقوة دينه، فلما قتل عمر بثت الشياطين خرجت وانتشرت. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وأيضا رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق بلسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. السكينة الطمأنينة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فاكتنفه الناس، يعني الناس أحاطوا به بعد أن قتل وبعد أن ضرب، يدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه، يعني يدعون له ويصلون عليه، يعني يقصد من لم يصلي عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. قال يعني ابن عباس يقول: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي أو منكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، يعني جاء علي يترحم لعمر، قال فترحم لعمر وقال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عملي منك، يعني لا يوجد الآن أحد في ذلك الوقت، علي بن أبي طالب يحب أن يلقى الله جل وعملي، يلقى الله جل وعلا بعمله مثل عمر بن الخطاب. يعني ثناء عاطف من علي رضي الله عنه وأرضاه على عمر بن الخطاب: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وبكر عمر، ودخلت أنا وبكر عمر، وخرجت أنا وبكر عمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا أيضا متفق عليه. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. منذ أسلم عمر كان إسلام عمر عزة للإسلام والمسلمين. وقال أيضا عبد الله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. روى ابن أبي شيبة في مصنفه. من ثناء آل البيت النبوي المصطفوي على الشيخين الكريمين ما جاء من قول جعفر ابن محمد قال: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر، وهذا جعفر بن محمد. وأيضا قال سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وجعفر هو جعفر الباقر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. هذه شهادة من أبي جعفر وجعفر الباقر. وقال لي لا نالتني، يعني يدعو على نفسي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما. هذه شهادة عظيمة من أهل البيت. وهذا أيضا رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وفي المسند من حديث حذيفة قال رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، فاقتدوا بالذين من بعدي، يشير إلى أبي بكر وعمر. قال عبد الله في كتاب السنة: سألت أبي، يعني سألت الإمام أحمد، من الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر. وقال أيضا: حدثني أبي وذكر إسناده إلى الشعبي قال مسروق: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وأخرج اللالكائي من حديث من أثر قول زيد بن علي: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي. الذي يتبرأ من الشيخين كأنه تبرأ من علي رضي الله عن الجميع. لأن ذكرت لكم أن عند الروافض وعند الشيعة عندهم الشهادة والبراءة، وعندهم لا ولاية إلا ببراءة، لا تتولى عليا إلا بأن تتبرأ من الشيخين، لا ولاء إلا بالوراء، يعني لا تتولى عليا إلا بعد أن تتبرأ من الشيخين، من أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. وأخرج اللالكائي بإسناده عن جابر قال: قلت لأبي جعفر: جعلت فداك، هل كان أحد منكم، يعني أهل البيت، تبرأ من أبي بكر وعمر؟ قال: لا. ثم قال: أحبهما واستغفر لهما وتولاهما. هذا ثناء أهل البيت على الشيخين الكريمين. مما جاء في فضل عثمان خليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه، وما ذكر في حيائه رضي الله عنه، مرته عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له ثم تحدث معه، ثم استأذن عمر فأذن له وتحدث معه، فاستأذن بعد ذلك عثمان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، يعني عدل نفسه وعدل من جلسته. فاستغربت عائشة رضي الله عنها وسألته عن ذلك، فقالت: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا حياؤه رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري أيضا بإسناده أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر يعني في الدار أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله، يعني أسألكم بالله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر الرومة فله الجنة، فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. يعني ماذا تلقمون عليه؟ إذن هذه شهادة عظيمة واضحة جلية من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، فكيف تجرؤون على أن تخرجوا عليه وتستحلوا دمه وتقتلوه وتكفروه؟ كيف ذلك؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري رقم 2778. وأيضا جاء في سنن الترمذي قصة ذكر فيها عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مر بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. وذكر صلى الله عليه وسلم الفتن فقربها، يعني ذكر الفتن فقربها جدا، يعني كأنها يعني قرب بيوتهم ودورهم. فمر رجل مقنع في ثوب، يعني يلف وجهه في ثوب، فقال: هذا يومئذ على الهدى. فلما ذكر الفتن نظر إلى هذا الرجل الذي يلف نفسه في ثوب ووجهه، فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان ابن عفان. قال: فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. رواه الترمذي وأحمد في المسند وهو حديث صحيح. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان في وقت الفتنة كان على الهدى رضي الله عنه وأرضاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغير عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني جاء له أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه، يعني في الغنيمة. وأيضا روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز جيش العسرة، يعني في غزوة تبوك أو غزوة العسرة. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ألف دينار، والدينار هذه من ذهب والدراهم من فضة، ألف دينار يعني من ذهب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقال الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة، هو كتاب عظيم ومطبوع ومحقق، عن محمد بن الحنفية قال: بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان، يعني عائشة تدعو على قتلة عثمان وتلعنهم. قال: فرفع يعني علي يديه حتى بلغ بهما وجهه، فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله بالسهل والجبل مرتين أو ثلاثا، وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله بالسهل والجبل. وأيضا ذكر أحمد في نفس الكتاب عن بإسناد عن محمد بن حاطب قال: سألت عليا عن عثمان فقال: هو من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا، يعني يقصد الآية التي في المائدة. وروى البخاري في الصحيح أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، فالرجل هذا يعني كأنه لم يعجبه ذلك، فقال ابن عمر: لعل ذاك يسوءك، يعني انت زعلان من كلام هذا؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك، أرغم الله بأنفك، والرغام هو التراب، يعني التصقت أنفك بالتراب، يدعو عليه ابن عمر. وهذا في صحيح البخاري. ومن مناقبه أن عمر عندما جعله في أصحاب الشورى قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، يعني راض عن عثمان. الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي حصلت فيه فتنة عظيمة، وبه من فضائله إجمالا أنه تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي بضعة منه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وهي سيدة نساء الجنة. ومن فضائله أنه الذي كتب الكتاب بصلح الحديبية، ومن فضائله أنه أرسله عليه السلام إلى اليمن، وهو أول من أسلم من الشباب هو الذي قاتل وقتل الخوارج، وقد جاء من عظيم أجر من قاتلهم يوم القيامة. مما جاء من ذلك في الأحاديث من حديث سعد بن أبي وقاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، استخلف عليا في على المدينة، فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء، اتركني مع النساء والصبيان. وكان علي كما هو معروف شجاعا فارسا شجاعا قويا، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. هو حديث متفق عليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة عن سؤال وجه له وهي معنا في الفتاوى في المجلد الرابع يجيب عن بعض الشبهات بخصوص ما ورد من حديث فضائل علي، ومنها هذا الحديث. هل هذا الحديث يدل على ما يزعمه الروافض من مكانة لعلي فوق مكانته المعروفة؟ يعني عندما استخلفه على المدينة قد كان استخلف غيره قبل ذلك، كلما خرج في غزو من الغزوات استخلفه، استخلف غيره من الصحابة، واستخلف أبو بكر الصديق في الحج عندما أمره أن يبلغ الإنذار ببراءة، ثم أرسل عليا لأنه من آل البيت لينذر المشركين بما جاء بسورة براءة. لكن قال شيخ الإسلام أن المنافقين تكلموا في هذا الاستخلاف، وفي هذه الغزوة منع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، أي أحد من القادرين منعه من التخلف، لابد لأي شخص قادر أن يخرج في تلك الغزوة. فحزن علي رضي الله عنه أرضاه كيف لكل قادر أن يخرج، ثم تركه في المدينة خليفة على النساء والصبيان. فهل هذا في منقصة له؟ فبين أن هذا ليس في منقصة، فهارون عليه السلام كان نبيا ومع ذلك استخلفه موسى عليه السلام على قومه، فليس في هذا الاستخلاف منقصة. أراد أن يبين له ذلك، ليس في هذا الاستخلاف منقصة كما يزعم المنافقون، وأراد أن يطيب خاطره. ولو كان هذا الحديث ولو كان هذا الاستخلاف وهذا الحديث فيه مزية معينة ما حزن علي رضي الله عنه وأرضاه، ما حزن علي واستشكل عليه ذلك الاستخلاف. فالمقصود أن هذا ليس فيه ليس خصيصا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وقد استخلف غيره في سفرات غير تلك وفي غزوات غير تلك. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله رسوله ويحب الله رسوله يفتح الله على يديه الحديث، فأعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصة معروفة لديكم. طيب قوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هل هذه خصيصة لعلي؟ الجواب لا، ليست خاصة. خصوصا ذكر وبل في كتاب الله جل وعلا وحبه ما يحبونه، وذكر حبه لأبي بكر وحبه لعائشة ولغيرهما، فليس في ذلك خصيصة، فليس في ذلك خصيصة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فقد أبرز صلى الله عليه وسلم أنه يحب أبو بكر، عندما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر، عائشة فقال من الرجال فقال أبوها، إلى آخر الحديث. لكن هذا من فضائله أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من فضائله وليست خاصة به، هناك فرق. يعني هي من فضائله، شهادة له بأن الله جل وعلا يحبه ورسوله عليه السلام، وهو يحب الله ورسوله، وليست خاصة به. فإن الله جل وعلا يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب التوابين إلى غير ذلك. ومن كنيته التي كان يحبها أبو تراب، وقد جاء ذلك في حديث عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، أو كانت أحب أسمائي لأبو تراب، وإن كان ليفرح بها أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قال: غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى جدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أو يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل عليه السلام يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، أو قم يا أبا تراب. الحديث متفق على صحته. وأيضا قوله كما جاء في الصحيح ولفظ الترمذي: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. الشيعة أخذوا هذا الحديث وزادوا فيه زيادات مكذوبة: اللهم والي من والاه وعادي من أعداه إلى آخره، وأقاموا الدنيا ولم يفعلوها. قول أنت مني وأنا منك، أيضا شيخ الإسلام ذكر أن هذا وإن كان من فضائله لكنه ليس خاصا به، فإنه قال أيضا لسلمان: سلمان منا أهل البيت. وقال أيضا للأشعريين، وقال قاله لزيد بن حارثة. والأحاديث التي فيها من غش فليس منا، من غش فليس منا، فإذا أخذت العكس من لم يغش فهو منا، من غش فليس منا، فمعناه من لم يغش فإنه منا، فهذا ليس فيه خصيصة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو من فضائله رضي الله عنه. وشيخ الإسلام كما قلت تكلم في هذا في المجلد الرابع، أيضا لعلي أذكر لكم الصفحة لأنه قد لا يصل أن نقرأ الرسالة، من صفحة 414 إلى يعني تقريبا أربع صفحات أو خمس صفحات، وهذه رسالة مختصرة وكأنها طبعت مطولة في مكان آخر، موجودة في مجموعة الفتاوى صفحة 414 المجلد الرابع، يعني كان في الخطة نقرأ منها لكن يبدو الوقت لن يسعنا. وأيضا جاء في مسند أحمد، أخرج أحمد في الفضائل والمسند والترمذي بإسناده عن أبي سريحة اللي هو اسمه حذيفة بن أسيد صحابي، أو عن زيد بن أرقم شك شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال عمر رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، يعني ضمن الستة أصحاب الشورى. بعض كلام الأئمة في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه: قال أحمد بن زرارة المقري: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه، يعني من لم يقل أن عليا يستحق الخلافة كما حصل له وهو رابع الخلفاء فلا تكلموه ولا تناكحوه. ذكره في طبقات الحنابلة في المجلد الأول صفحة 45. وأخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه عن سعد بن وقاص أنه سمع رجلا يتناول عليا، يعني سمع رجل يتنقص في علي، فدعا عليه، دعا عليه سعد فتخبطته بختية، يعني أنثى الإبل، تخبطته فقتلته. سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، كان هذا الرجل يدعو على علي، عفوا يذكره بسوء، فدعا عليه سعد ف فتخبطته بختية من إناث الإبل فقتلته. وفي كتاب السنة الخلال قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل تقول علي خليفة؟ قال نعم. وذكر حديث السفينة اللي هو فيه خلافة 30، حديث معروف خلافة 30. قال وسمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عادل، إمام عادل يعني رغم أنف الخوارج والنواصب. وقال أيضا أحمد بن حنبل علي رضي الله عنه عندنا من الأئمة الراشدين. هذا كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه رغم أنف الرواصب النواصب والخوارج الذين استحلوا قتل علي، فقتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي وهو كان من المقرئين للقرآن الكريم ومعروف بأنه كان من أصحاب القرآن ويحفظ القرآن وعلم القرآن، وقتل خير الناس شر الناس، قتل خير الناس. ومدحه أحد الخوارج هو عمران ابن حطان، مدحه قال ابن حطان عمران ابن حطان في مدح ابن ملجم يا ضربة من منيب أو من تقي، ذكرناها أكثر مرة من تقي، أو يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني عمران بن حطان يمدح قاتل علي يقول يا ضربة من منيب أو من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. هل يكفي قصد الإنسان؟ ما يكفي، ما يكفي، لابد من أن يقف الإنسان على السنة ويعمل بالسنة ويهتدي بها، لكن القصد الحسن لا يبرر الفعل السيء، القصد الحسن لا يبرر الفعل السيء ولا يبرر البدعة ولا يبرر المعصية. قال إني لأذكره، يعني عمران بن حطان يمدحه، إني لأذكره يوما يعني كل ما افتكره فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا ميزانا، وفي نسخة إنسانا. الفقيه الطبري طاهر بن عبد الله الشافعي يرد عليه، يقلب هذه الأبيات يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه وإيها فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان. يعني هذا الفقيه الطبري طاهر بن عبد الله الشافعي قلب الأبيات وقال يا ضربة من شقي، هو شقي فعلا لأنه قتل خير الناس وخير من يمشي على الأرض في ذلك الوقت علي رضي الله عنه وأرضاه، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه وإيها وألعن وعمران بن حطان اللي هو يمدحه. وأيضا أحد العلماء يرد أيضا على عمران بن حطان وهو محمد بن أحمد الطيب يقول يا ضربة من غدور، يعني غادر، صار صاحبها أشقى البرية عند الله إنسانا، إذا تفكرت فيه ظلت ألعنه، يعني ظللت ألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. كلام بعض كلام كلام شخص ابن تيمية في كما قلت هلك في علي رضي الله عنه طائفتان النواصب والروافض، ذكرنا شيئا من مما حصل من النواصب والخوارج الذين قتلوا عليا، أما الروافض فنذكر شيئا منهم أو عنهم. قال شيخ الإسلام عنهم كما في المجلد 28 صفحة 77 الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار إلى أن قال ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى. يعني الروافض يرون أن كفر أبي بكر وعمر أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لماذا؟ يقول لأن أولئك عندهم يعني اليهود والنصارى كفار أصليون وهؤلاء مرتدون. وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. يعني عند الروافض كفر بكر وعمر أعظم من كفر اليهود والنصارى. طيب هل إحنا لو رحنا إلى إيران وقلنا في خطبة رضي الله عنهم أو رضي الله عن بكر وعمر هل هذا يكفي؟ ما يكفي. لو أنا عملت ألف خطبة، الروافض والشيعة عندهم مذهب التقية، التقية يتقون أهل السنة خوفا منهم، لكن تسمعون بعد قليل كلام الخميني إذا تمكن الشخص من السني وتمكن الرافض من السني. قبل ذلك مما يقوله الرافضة في أبي بكر وعمر، يعني بعدما ذكرنا فضائل الخلفاء نذكر بعض كلام الروافض في الطعن في الأئمة الثلاثة في أبي بكر وعمر وعثمان. قالوا عن الصديق أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له، في كتاب الأنوار النعمانية للجزائري. يعني أنه بكر كان طول الفترة دي يصلي والصنم معلق في عنقه يسجد له ولا يصلي لله سبحانه وتعالى. وقالوا عن أبي بكر أنه كان يفطر متعمدا في نهار رمضان ويشرب الخمر، هذا في كتاب البرهان للبحراني. وقال الطوسي الشيعي إن من الناس من شك في إيمانه، لأن في الأمة من شك في إيمانه، لأن في الأمة من قال إنه لم يكن عارفا بالله تعالى قط. يعني أبو بكر الصديق لم يعرف ربه قط. هذا الكلام المجرم الطوسي في تلخيص الشافعي. وفي كتاب تفسير القمي يعني قصة يقول في أخرها أن أبو بكر لقب بالصديق لأنه في قصة قال له صدقت أنت ساحر، قال في نفسي الآن صدقت إنك صدقت أنك ساحر، يعني صديق. قال له لما حكى له قصة غريبة قال صدقت، يعني يا رسول صدقت إنك ساحر، فقال صلى الله عليه وسلم الصديق أنت. طبعا كلام يعني غثائي يعني، لكن نذكره كما قلنا من باب المعرفة فقط، وإلا فبعض الأشياء سنتركها لأنها فيها نوع من يعني الفحش. عقلتهم في الفاروق عمر بن الخطاب زعموا أنه كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وزعموا أن كفره مساو لكفر إبليس إن لم يكن أشد منه، هذا في تفسير العياشي وفي بحار الأنوار للمجلسي أو المجلسي. وقال المجلسي هذا شيخ الدولة الصفوية ومرجع الشيعة المعاصرين، لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعن يقول فلعنة الله ورسوله عليه، يعني على عمر وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. هذا في جلاء العيون، يعني يقول لعنة الله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. هذا وقت بعض الناس الآن يقولون نريد نتقارب مع الشيعة ونبني لهم بيتا في مصر وبيتا في الإيران، وهذا الكلام الفاضي يضحكون به على الناس، وهذا كلام الشيعة وكلام الروافض. يلعنون من لا يلعن عمر ومن يشك في كفره، يلعنونه جهارا نهارا، فضلا عن اتهامهم له في عرضه بما لن نذكره. اتخذ الشيعة والروافض يوم مقتله عيدا، يوم مقتله اتخذوه عيدا، وسموا ذلك اليوم بأسماء كثيرة، أسموه ب 72 اسم فرحا بهذا اليوم، من ضمن أسماء يوم تنفيس الكربة، يوم الثارات، يوم ندامة الظالم، يوم فرح الشيعة، إلى غير ذلك. يعني اليوم الذي قتل فيه عمر أطلقوا عليه 72 اسما فرحا بمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهناك كتاب اسمه عقد الدرر في بقر بطن عمر، عقد الدرر في بقر بطن عمر، ويذكر فيه فرح الشيعة بمقتل عمر وبذلك اليوم، ويذكر أناشيد يقولونها في فرحهم بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويترحمون على قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي، يترحمون عليه وصنعوا له قبرا ومقاما هناك، وأطلقوا عليه بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين. وسيأتي قراءة الكلام الفارسي المكتوب عليه إن شاء الله بعد قليل. وروى عن أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق الذي ذكرنا بعض كلامه كذبا أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إماما، ومن زعم أن لهما نصيب في الإسلام، من زعم أن لأبي بكر وعمر نصيبا في الإسلام. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله جل وعلا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعندهم دعاء مشهور وهو دعاء جبتي قريش أو صنمي قريش، يقولون فيه: اللهم لعن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، يعني عائشة وحفصة، اللذين خالف أمرك وأنكر وحيك. وفي آخره: اللهم لعنهما في مكنون السر وفي ظاهر العلنية لعنا كثيرا أبدا دائما دائما سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده، لعنا يعود أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم ولأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب العالمين كما يزعمون. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. هذا موجود في كتاب مفتاح الجنان في الأدعية والزيارات والأذكار من كتب الشيعة الروافض. موقفه من عثمان باختصار: قال الكركي في كتاب نفحات اللاهوت: إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله. إذن نحن عند الشيعة، كل المسلمين عند الشيعة كفار بلا استثناء مطلقا، وأي إنسان يقول غير هذا فهو إنسان إما جاهل وإما إنسان معاند. اسمع مرة أخرى: إلا من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله. هناك كتاب مشهور منذ فترة طويلة اسمه لله ثم للتاريخ، كتاب خطير جدا لواحد اسمه سيد حسين، اسمه لله ثم للتاريخ، وهو كتاب يعني قد يوجد في الأسواق وقد لا يوجد، يقول فيه أشياء خطيرة جدا مما يذكره من كتبهم هذا الرجل، يعني كما يقولون ممن يدعو للتصحيح، في أشياء جيدة. من ضمن كلامه يقول، يروي عن السيد نعمة الله الجزائري، يقول: إن لا نجتمع معهم، يعني مع السنة، لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن نقول، يعني هم يقولون، لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته خليفة نبي أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي بنبينا. هذا في كتاب الأنوار الجزائرية لنعمة الله الجزائر. إذن هذا يعني هو يكفر نفسه وفي المقابل يكفرنا إذا شهد نفسه بالإيمان. يقول: إن الرب الذي خلفته أبو خليفة نبي أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي بنبينا. هذا كلام في منتهى الخطورة. والكاتب هذا يقول لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس أمتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سألنا النصارى من هم أفضل الناس أمتكم لقالوا الحواريون، لو سألنا الشيعة من هم أسوأ الناس في نظركم في عقيدتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود والنصارى في هذا أفضل من هؤلاء المجرمين. المكتوب على قبر أبي لؤلؤة المجوسي في منطقة في إيران، مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيفين، هذا كلامه في لله ثم التاريخ، يقول هناك مشهد على غرار الجند المجهول فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة عمر، مكتوب عليه ما معناه مرقد باب شجاع الدين بالفارسي مرق بر أبو بكر، مرقد بر عمر، مرق بر عثمان، معناه بالعربية مكتوب على هذا القبر الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. يعني هذا الكلام موجود إلى الآن مكتوب على ضريح أو قبر بابا شجاع الدين الذي قتل عمر، وطبعا هو ليس عندهم لكن هذا مرقد وهمي وتتلقى فيه التبرعات ويزار. آخر شيء هنا في كلام هذا أختصر وأخذ آخر شيء في كلامي، قال سيد فشين هذا جلس جلسة خاصة مع الخميني، جلس في جلسة خاصة مع الخميني، قال لي يا سيد حسين آن الأوان، الخميني يقول له آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب، يعني أهل السنة، يعني سنسفك دماء النواصب، هذا كلام الخميني، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، ستكون أموال السنة خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة. يعني يريد أن هو يلغي مكة والمدينة ويحول الناس لكربلاء، يصلي الناس جهة العراق هناك. يقول لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، الثورة الخمينية، يقول لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ، التنفيذ اللي هم يصدروا الثورة ويستولوا على بلاد المسلمين ويمحو مكة والمدينة من وجود، والحمد لله الذي لم يمكن لهم شيئا من ذلك، لكنهم كما تعلمون لا يزالون إلى الآن يحومون حول الحمى. فإذا أنت نظرت في امتداد الثورة الإيرانية والروافض والشيعة تجدهم مثل الهلال على الدولة على العالم الإسلامي، ابتداء من إيران تحت ومرورا بالعراق الشيعة في العراق ومرورا بالعلويين في سوريا وآخر الهلال حزب الله في لبنان. يعني يريدون أن يطبقوا على الدول الإسلامية، وشيعة البحرين تمشي إلى الجهة الأخرى، شيعة البحرين أيضا يريدون أن يطبقوا ويخنقوا الدول السنية، لكن الله جل وعلا بمنه وكرمه لن ولم يمكن لهم، و دائما في فضائح مستمرة يفضحون على رؤوس الأشهاد ويقهرون بفضل جل وعلا. نختم هذا بقول ببعض الأبيات التي قال القحطاني في نيته، ذكرنا شيئا منها في الصحابة، قال القحطاني إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. ثم قال: فكأنما آل النبي وصحبه أو صحبه روح يضم جميع جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. ثم قال: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكسبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبي العمران. العمران أنا بكر عمر، رجلان قد خلقا لنصرتي أحمدا، يعني كان رجل على خلقهما لكي ينصر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذاك بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، يعني هما له صهران. صلى الله عليه وسلم متزوج ابنة الصديقة عائشة وابنة عمر حفصة رضي الله عن الجميع. ثم يقول: صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي الثاني، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضل رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. ثم يقول: لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني لعمر، يعني أعني به الفاروق، فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، وأظهر الإسلام بعد خفائه، ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى، يعني مضى عمر، وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان. من كان يسهر ليله في ركعة وتر فيكمل ختمة القرآن، يعني كان عثمان يكمل القرآن في ليلة، يصلي الليل ويختم القرآن في ركعة أو في ليله. يقول: من كان يسهر ليله في ركعة وتر فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليس الحروب منازل الأقران، يعني شجاعة علي معروفة. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنياني. ثم يختم بهذا ويقول: ولعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، يعني اقتدوا بملة كسرى وملة الفرس. لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، وودادهم فرض على الإنسان، ود الصحابة وحبهم واجب. ثم يختم هذا بقوله: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة المنسوبة إليه، لامية شيخ الإسلام في العقيدة، يقول فيها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من لهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، يعني إنسان يتوسل الله جل وعلا بحبهم للصحابة ولآل البيت. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.